قرارات مجلس الأمن السابقة، كما أن الملف النووي الإيراني قد خرج رسميا من جدول أعمال مجلس الأمن مع الاعتراف الصريح والرسمي بحق إيران في التخصيب.
وبموازاة ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، منوها بأنه لا يحق لأي أحد حرمان طهران من هذا الحق.
لم تكن لدينا أي تجربة إيجابية مع أمريكا، رغم أننا في كل مرة تقدمنا بصدق وفتحنا طريقة. نحن لا نثق ولا نزال لا نثق، لكن حتى من دون ثقة يمكن التعامل بحذر. لقد قلنا مرارا، إذا كان الأمريكيون مستعدين للتفاوض من موقع متكافئ وبنهج صادق، فنحن مستعدون للتفاوض.
ومن المناورة السياسية إلى القدرة العسكرية، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إبداع القوات المسلحة الإيرانية في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى اعترافات إسرائيلية في كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي في تل أبيب بإصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة خلال الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي. وبين تقرير مؤسسة شؤون الأمن أن نحو 25% من مخزون الكيان الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية أمريكي الصنع، مشيرا إلى أن استبدالها سيستغرق عاما ونصف عام. بين المناورة السياسية والقدرات العسكرية، طهران ترسم خطوطها العريضة بشأن برنامجها النووي وتؤكد عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم.
قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الولايات المتحدة تسعى لتقويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب. وأوضح خطيبزادة أن العديد من الدول تسعى لإرساء نظام دولي يقوم على المشاركة المتكافئة، غير أن واشنطن وحلفائها يعملون بعكس هذا الاتجاه ويعرقلون تحقيقه. وأشار إلى الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض على إيران منذ عام 1979، مؤكدا أن هذه السياسة تعكس قناعة واشنطن بشرعية فرض إرادتها على الآخرين بالرغم من سلمية برنامج طهران النووي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مدني أثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في بلة الناقورة بجنوب البلاد. وأكدت الوزارة إصابة شخص أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان في بلة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى منذ اليوم الأول من سريان الاتفاق قبل نحو عام، وسط صمت دولي وخاصة من قبل الدول الضامنة للاتفاق. إلى قطاع غزة، حيث استشهد طفلة وأصيب 3 آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين أثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدنيين بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال. وفي جنوب القطاع، نسف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس، فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين، استهدف مقاومون آليات الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة مركبة جنوبية جنين. إلى ذلك، اعتقلت وحدات الكيان أكثر من 15 عاملا غربية بيت لحم. أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من الأراضي التركية باتجاه شمال العراق في خطوة وصفها الحزب بالتاريخية. يأتي هذا الإجراء انتقالا إلى المرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، فضلا عن العمل بقرارات مؤتمر الحزب. يذكر أن المؤتمر 12 لحزب العمال الكردستاني الذي عقد هذا العام أقر بسلسلة قرارات مصيرية أبرزها حل البنية التنظيمية العسكرية للحزب وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، مع التأكيد على تنفيذها بإشراف مباشر من زعيم الحزب عبد الله أوجلان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية بلغت مستوى يفوق نظيراتها في أي دولة أخرى، وأشار بوتين إلى إجراء الوحدات الهجومية مناورات شملت تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الروسية، إلى جانب اختبارات لعينات أسلحة استراتيجية. وأعلن بوتين اكتمال تجارب على صاروخ بوريفستينك النووي بعيد المدى بعد تحقيق أهدافه الرئيسية خلال الاختبارات النهائية، معتبرا تطوير الأسلحة النووية الروسية عنصرا أساسيا في الحفاظ على توازن القوى العالمي وضمان استقرار الردع الاستراتيجي. أفادت مصادر عسكرية أوكرانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين جراء غارات للطيران المسير الروسي استهدفت العاصمة كييف. سلطات كييف قالت إن الهجوم أسفر عن عدة إصابات وإلحاق أضرار كبيرة في مبان سكنية شاهقة الارتفاع، مشيرة إلى تمكن دفاعات الجيش من اعتراض عدة مسيرات روسية. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:45 عند 5 تماما، وعلى مدى 20 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. كلام الأمير، أمير الكلام تستمعون إليه عند 5:10 عند 5:15 نقدم إليكم كلامكم نور. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:34. عند 5:42 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 6 تماما، وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي أفول أمريكا. عند 6:20 نقدم إليكم من أنوار البصيرة قبسات من فكر المطهري تستمعون إليه عند 6:33، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل تعرفون أن اليوم ذكرى ولادة من؟
أجل يا أصدقاء، إن اليوم ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
سلام الله عليها، تعالوا معنا لنتعرف عليها أكثر، فإنها السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كانت ولادتها عليه السلام في المدينة يوم الخامس من جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة يا أصدقاء، ولما ولدت عليه السلام جاءت بها أمها السيدة الزهراء عليه السلام إلى أبيها أمير المؤمنين علي عليه السلام وقالت: سمي هذه المولودة.
فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في سفر له، ولما جاء وسأله الإمام علي عليه السلام عن اسمها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تعالى.
فهبط جبرائيل عليه السلام وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم.
زينب هل يلا مولدها، زينب والفخر من عيدها، زينب هل يلا مولدها، زينب والفخر من عيدها. نالت علمها مزار أمها نالت علمها مزار أمها نالت علمها. محفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعه فرحتنا بالاقطار وتلاوحت انوار نهج الشريعه ونرسم بالانظار مولد شرف اسرار بنت الشفيعه جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة نعجز نوصفها والباري شرفها
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم وكما عرفتم قبل قليل موضوعا يخص شخصية السيدة زينب سلام الله عليها.
وبكل تأكيد يا أحبتنا، إننا في يوم ولادتها يجب أن نبتهج ونفرح ونبارك لبعضنا البعض.
طبعا، فهي امرأة كان لها دور كبير في واقعة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، كانت امرأة شجاعة وقوية جدا.
واليوم يا أصدقاء، وبمناسبة يوم ولادتها سلام الله عليها، سوف نحكي لكم قصتنا لهذا اليوم، وهي عن سيدتنا، سيدة نساء العالمين، السيدة زينب سلام الله عليها.
إذا تابعونا في قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبتي، كان الأولاد والبنات يلعبون في باحة البيت فرحين وسعداء، وفجأة صاحت أمهم من بعيد وقالت لهم:
ماذا تريد منا ها يا ترى؟
لا أعرف، لا ندري.
لا أعرف، سوف ندخل إلى البيت ونعرف.
ربما تريد أن تقدم لنا طعاما لذيذا.
لا أعتقد، لا أعتقد يا صديقي.
هيا يا أولادي، انتهيتم من اللعب أم لا يا أولاد؟
نعم يا أمي، نحن قادمون.
نعم نعم، لندخل حتى نعرف ماذا تريد أمي. هيا
طيب طيب، هيا بنا.
هيا هيا.
كيف حالكم يا أولاد؟
نحن بخير يا أمي.
هل تعرفون ماذا يصادف اليوم؟
ماذا يصادف اليوم يا أمي؟
اليوم يصادف مناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
السيدة زينب؟
نعم يا بشرى.
وماذا يعني ذلك يا أمها؟
يعني في مثل هذا اليوم ولدت السيدة زينب سلام الله عليها، ويجب أن نحتفل ونشارك الآخرين بهذا اليوم السعيد.
وكيف سنحتفل يا أمي؟
قبل كل شيء يا صاحب، سوف أحدثكم قليلا عن السيدة زينب سلام الله عليها.
طيب.
أمي.
نعم يا بشرى.
مرة قالت جدتي شيئا عن السيدة زينب سلام الله عليها لم أنسه أبدا.
وماذا قالت جدتك يا بشرى؟
قالت إن زينب عليها السلام كانت مشهورة بقوتها وصلابتها.
وماذا يعني ذلك يا بشرى؟
لا صحيح، ماذا يعني أنها كانت قوية وصلبها؟
نعم يا أولاد، كانت السيدة زينب سلام الله عليها قوية جدا وصلبة، لا تخاف من أحد أبدا.
وماذا فعلت حتى تقولي عنها أنها كانت قوية جدا وصلبة؟
نعم يا عادل، لقد كانت حاضرة عندما استشهد العباس عليه السلام، واستشهد الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد كل أهله وأصحابه.
عجبا.
كانت تشاهد كل واحد منهم كيف يستشهد يا أولاد.
أمي.
نعم يا صاحب.
ألا تحدثيننا عن السيدة زينب سلام الله عليها؟
نعم يا صاحب، كثير من الناس لا يتذكرون الصفات الجيدة التي تحلت بها السيدة زينب سلام الله عليها لكي يتعلموا منها.
وما هي تلك الصفات يا أمي؟
قبل يومين كانت صديقتك وفاة تبكي، صحيح يا بشرى؟
نعم يا أمي صحيح.
ولماذا كانت تبكي؟
لأن أمها لم تشتري لها ما تريد.
وأنت يا عادل؟
نعم يا أمي.
ماذا طلبت من أبيك في الأسبوع الماضي؟
طلبت منه لو نجحت في الامتحانات أن يشتري لي دراجة هوائية جديدة.
وماذا قال لك أبوك؟
قال إنه لا يستطيع أن يشتري لي يا ماما.
رغم أن أباك يعمل تاجرا في السوق، صحيح يا عادل؟
نعم يا ماما صحيح.
وأنت ماذا فعلت في حينها؟
بكيت وانزعجت يا ماما.
نعم.
وأصررت على أن يشتري لي أبي الدراجة.
ولماذا يا عادل بكيت وانزعجت؟
لأن أبي يمتلك النقود الكثيرة لكنه رفض أن يشتري لي.
يا أولادي.
نعم يا أمي.
نعم يا ماما تفضلي.
نحن كلنا نعرف يا أولاد أن أئمتنا معصومون عن الخطأ.
نعم يا أمي.
ونعرف أن كل أئمتنا عليهم السلام كانت أخلاقهم عالية.
نعم هذا أيضا
صحيح.
لكن أغلبنا لا يحاول أن يفعل ما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام.
هذا صحيح يا ماما.
وبمناسبة يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليه يا أولاد، سوف أخذكم إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني، وهناك سوف نصلي أولا، ومن ثم نشارك المحتفلين بالاحتفال معهم.
ولكن يا أمي.
نعم.
يا أمي لم تكملي كلامك عن السيدة زينب عليها السلام.
نعم يا بشرى، هناك في الحرم عندما نصل سوف نحتفل أولا وثم سوف أكمل لكم كلامي.
شكرا يا ماما. هيا
يا أولاد.
وهكذا يا أحبة الحلوين، ذهبت الأم وبرفقتها أولادها عادل وصاحب وبشرى، ذهبوا إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام، وكان الناس هناك كثيرون وسعيدون بيوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، وكان أغلبهم يقوم بتوزيع الحلويات والعصير احتفالا بهذه المناسبة.
أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
أمي ما أحلى هذا المكان.
نعم كم أن المكان جميل جدا، أشعر بالسعادة كثيرا.
يا أولادي قبل أن نبدأ بمراسم الزيارة سوف أكمل لكم كلامي.
تفضلي يا ماما نحن نستمع.
نعم يا أولاد، عرفت السيدة زينب سلام الله عليها كما قلت لكم بقوتها وصلابتها.
نعم هذا صحيح.
لكنها في نفس الوقت عرف عنها صفات كثيرة رائعة يا أولاد.
ماذا يا ماما؟
أبرز أخلاقها الحميدة يا أولاد التي عرفت بها أن السيدة زينب سلام الله عليها لم تكن تحب الزينة والتفاخر بالنسب أو أن تحاول أن ترتدي أفضل الملابس أو الحلي أو أي شيء آخر، حالها حال بقية النساء يا أولاد.
ها كيف يا أمي؟
نعم يا بشرى، لقد عرف عن السيدة زينب سلام الله عليها أنها كانت إنسانة بسيطة متواضعة.
يعني
نعم
كيف كانت تعيش؟
نعم يا صاحب، حالها كحال والدها الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
يعني كيف كانت تعيش يا أمي؟
يا صاحب، كانت السيدة زينب سلام الله عليها دائما ما تتصرف مثل ما تصرفت أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبوها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
صحيح يا ماما.
نعم، لم تكن مثلا تملك في دارها سوى حصير عتيق من سعف النخيل، وكانت تمتلك أيضا جلد شاة، وكانت تلبس الملابس من صوف الإبل وتطحن بيدها الشعير.
وماذا بعد يا ماما؟
لم تكن تطلب أشياء من أبيها رغم أنه كان أميرا للمؤمنين، وكان باستطاعته أن يوفر لها كل ما تريد. نعم يا أولاد. نعم يا عادل، عليك أن تكون تصرفاتك وطلباتك مشابهة لتصرفاتي وطلبات السيدة زينب سلام الله عليها.
هذا صحيح.
يا أولادي،
نعم.
عليكم أن تكونوا مثل السيدة زينب سلام الله عليها، أن تتعلموا منها عدم الإسراف وعدم امتلاك كل شيء. يا أولاد، عليكم أن تكونوا متفهمين وتكونوا مدركين، ولا تتصرفوا مثل الأطفال المستبدين الذين يضغطون على أمهاتهم وعلى آبائهم أن يوفر لهم كل شيء حتى لو كانوا أغنياء ونقودهم كثيرة.
حاضر يا ماما.
حاضر يا
ماما.
أحسنتم يا أولاد.
شكرا.
وهكذا يا أحباء الحلوين انتهت قصتنا لهذا اليوم. نرجو منكم أيضا أن تقتدوا بالسيدة زينب سلام الله عليها. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نبارك لكم أحباءنا ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وكل الأيام بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين يا رب. أما الآن أيها الأصدقاء، نستمع معا إلى أنشودة جميلة سيهديها لنا ولكم مخرج اللقاء، فنستمع معا إلى هذه الأنشودة.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب، أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
إيه والبارحة اليوم غفر لك البني،
والبارحة اليوم غفر لك البني،
هل يا لميلاد بيت محبوبك زينب أبوها ليمحي ذنوبك، هل يا لميلاد بيت محبوبك زينب أبوها ليمحي ذنوبك، مولدها أنوار تضوي دروبك يتحقق بهاي كل مطلوبك، الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع، انولد نور الإشيع أخبرك واستمع، عن دربك النور أبد ما ينحجيب، عن دربك النور أبد ما ينحجيب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب
ثوابك ينكتب، وباري
اليوم
وفر لك
الدنيا،
وباري اليوم وفر لك الدنيا،
ميلاد زينب أحلى بشاري باري جعلها من أنواري، ميلاد زينب أحلى بشاري باري جعلها من أنواري، للهادي حفظت كل أشراري، والدها حدار حامي جاري، فرح بنت فاطمة زهت أرض وسماء، بفرح بنت فاطمة زهت أرض وسماء، من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب، من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب،
أبشرك يا المحب
ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
والباري
اليوم غفر لك الدنيا.
أحبائنا أصدقائنا، عندما يولد طفل أو طفلة الكل يكون فرحا، لكن هل تعلمون ماذا حدث عندما وضعت زينب الكبرى في حضن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
بكى وانتحب صلى الله عليه وآله. أجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، هل تعرفون لماذا؟
لأن جبرائيل عليه السلام أخبره بسر بينته الأيام. هل عرفتم السر يا أصدقاء؟
أجل، جبرائيل قد أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الوليدة ستشاهد مصائب عظيمة، وأعظمها هي مصيبة استشهاد أخيها الحسين عليه السلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أحييكم أصدقائي الصغار بولادة السيدة زينب بطلة كربلاء، وهي جبل الصبر والصمود، وهي بنت الإمام علي عليه السلام، وأخت الحسن والحسين، وبنت بطلة الزهراء عليه السلام، وشاركت في معركة الطف، وهي ذات دور بطولي في هذه المعركة، حيث صبرت على استشهاد أخيها الحسين والعباس وأولادها، استشهدوا ولم يبقى أحدا معها، وعندما لمست جسد الإمام الحسين قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، ووقفت أمام يزيد وأوانه وفضحته، وإلى حد الآن يحاولون الأعداء أن يخربوا مرقدها ولا يريدون أن نمشي على خطاها، لأنها هي السبب في بقاء الثورة الحسينية لهذا اليوم، فكان لها دور بطولي قامت به يسمى في الوقت الحاضر الإعلام، لأنها فضحت يزيد وأعوانه في كل مكان، ذهبت إليه خلال سديها إلى الشام وهي قوية صابرة متكلمة كأنها الإمام علي عليه السلام، وأريد أن أرسل إليها هذه الرسالة، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي، سأبقى أمشي على خطاك لصلاتي وأدافع عن المظلومين في أبناء شعبي في العراق وفي اليمن وفي فلسطين، وأقف في وجه المظالمين وأدافع عن بناء أبناء شعبي في العراق، وكذلك أتعلم أحكام ديني والأخلاق الإسلامية وأعلمها لأصدقاء الذين في عمري، لأنك قدوتي يا سيدتي زينب في هذا الزمان وفي كل زمان، فالسلام عليك يوم ولدتي ويوم ارتحلتي ويوم تبعثين فيه حية، والسلام عليكم.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا، للسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها عدة ألقاب، منها الحوراء، أم المصائب، عقيلة الطالبين، الغريبة، العالمة غير المعلمة، عابدة آل عدي، والطاهرة،
وتلقب بالعقيلة، والعقيلة هي المرأة الكريمة على قومها، العزيزة في بيتها، النفيسة والمخدرة.
أحبائنا، هل تعلمون لماذا سميت زينب الكبرى سلام الله عليها بأم المصائب؟ لأنها شاهدت مصيبة وفاة جدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة أمها السيدة الزهراء عليها السلام، وشهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا
شهادة أخيها الحسن عليه السلام، وأخيرا المصيبة العظمى وهي شهادة أخيها الحسين عليه السلام في واقعة الطف مع باقي شهداء رضوان الله تعالى عليهم.
فسلام الله على أم المصائب زينب الكبرى سلام الله عليها. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
أهم.
قال الأول: الأسماك لماذا لا تتكلم في الماء؟ فأجاب الثاني: لأنها لو فتحت فمها لدخل الماء فيه.
قال الأب لابنه: سوف لا أشتري لك دراجة لأنك لم تدرس جيدا. فقال الابن:
يا أبي، لم أتمكن من الدراسة لأنني كنت أتدرب على تعلم سياقة الدراجة.
كانت المعلمة تشرح لطالبات الصف الثالث الابتدائي عن وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف والبريد الجوي والفاكس، فرفعت إحدى الطالبات الصغيرات يدها وقالت:
أستاذة، نحن عندنا فاكس في البيت.
فشجعتها المدرسة على إكمال حديثها وقالت: وكيف تستخدمونها يا حبيبتي؟ فقالت الطفلة:
نتدهن به.
طبعا البنت كانت تقصد دهن فيكس.
أحبتنا، هل شاهدتم النساء يقمن جلسات في تفسير القرآن الكريم؟
أحسنتم، هنالك الكثير من هذه الجلسات النسوية، ولكن هل تعلمون أن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها كانت أيضا تقيم جلسات قرآنية؟
نعم يا أصدقاء، إنها كانت عالمة بحق، فقد قال فيها ابن أخيها الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
ولذلك أحبتنا، فإنها كانت تعقد جلسات في تفسير القرآن الكريم للنساء، وهي تعلمهم القرآن الكريم وتفسر آياته لهن،
لأنها يا أصدقاء تربت في بيت الوحي وتتلمذت على يد أبيها الإمام أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلم يا عزيزي أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يقيك من هشاشة العظام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن تناول حبة برتقال واحدة تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسادنا؟
وهل تعلمون أن ترك المصباح منيراً عند النوم يسبب الأرق؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا، سنقدم لكم اليوم في هذه الفقرة عدة حكايات عن السيدة زينب سلام الله عليها. هذه القصص يا أصدقاء هي عن ذكائها وهي في سن الطفولة سلام الله عليها.
نعم أصدقائنا، إن والدها أجلسها في حجره يوم كانت طفلة وبدأ يلاطفها وقال لها: بني قولي واحد. فقالت: واحد. قال: قولي اثنين. فسكتت. فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها.
نعم يا أصدقائنا، سألت أباها ذات يوم فقالت سلام الله عليها: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام: يا أبتاه، إن الحب لله والشفقة لنا.
نعم يا أصدقائنا، وجاء في التاريخ أن جمعا من رجال الكوفة جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: أذن لنسائنا كي يأتينا إلى ابنتك ويتعلمن منها معالم الدين وتفسير القرآن الكريم. فأذن الإمام لهم بذلك، فبدأت السيدة زينب سلام الله عليها بتدريس النساء.
أصدقائنا، يعلم الله عدد النساء المسلمات اللواتي كن يحضرن درس السيدة سلام الله عليها طيلة 4 سنوات أو أكثر. ذات يوم دخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدار فسمع ابنته زينب تتحدث للنساء في درسها عن الحروف المقطعة في أوائل السور وعن بداية سورة مريم بشكل خاص.
وبعد انتهاء الدرس التقى الإمام بابنته وقال لها: يا نور عيني، أتعلمين أن هذه الحروف هي رمز لما سيجري عليك وعلى أخيك الحسين في أرض كربلاء؟ ثم بدأ يحدثها عن بعض تفاصيل تلك الفاجعة.
فسلام عليك يا سيدتنا زينب سلام الله عليك، يوم ولدت ويوم تبعثين حية شفيعة إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، في نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، مرة أخرى نتقدم بأحلى وأحر وأطيب التبريكات لكم بمناسبة ذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم يا أصدقاء، قدمنا لكم حلقة أخرى من حلقات حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات إن شاء الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صمود شعب إيران في دعم فلسطين خصوصاً في يوم القدس، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية عام 2014. لقد أثبت الشعب الإيراني والحمد لله أنه يصمد في مثل هذه الميادين بعزيمة راسخة. شعب إيران لا يداري أحدا مقابل مثل هذا العدوان والخبث والعداء، ولا يتعامل بالمجاملات والمداهنة، ولا يلاحظ هذه القوة أو تلك القدرة وهذه الشخصية أو تلك، إنما يقول كلمته صراحة. لاحظتم أن شعب إيران حضر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وفي ذلك الجو الحار وهم صائمون رجالا ونساء وفي كل أرجاء البلاد، وتظاهروا في الشوارع وأوصلوا صوتهم العالي إلى أسماع العالم. كان هذا عملا واجبا وضروريا نهض به شعب إيران، وهذا الشعب صامد جاهز واقف بقوة لأي عمل ضروري آخر. وسوف تتحقق إن شاء الله أهداف ومطامح هذا الشعب وأهداف ومطامح الأمة الإسلامية السامية بتوفيق من الله رغم أنوف الأعداء. تظاهرات يوم القدس العالمي من توفيقات شهر رمضان المبارك، من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في صلاة عيد الفطر السعيد عام 2016. كان هذا الشهر شهر ضيافة إلهية، والضيافة الإلهية تحتوي على مائدة إلهية. المائدة الإلهية في هذا الشهر هي نورانية القلوب ومغفرة الذنوب والتوفيق للأعمال الحسنة الكبرى. من أهم هذه الأعمال التظاهرات العظيمة التي خرجت في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في يوم القدس، وبتوصية وتأكيد من إمامنا الخميني الجليل في كل أنحاء البلاد وفي الكثير من البلدان المسلمة الأخرى. في بعض مدن البلاد في يوم الجمعة يوم القدس كانت حرارة الجو بحيث إن الإنسان طبيعيا لا يسير في الشوارع في تلك الحرارة، لكن الناس خرجوا وشاركوا في كل مكان من البلاد، خاصة في المدن الواقعة في محافظات حارة، المحافظات الجنوبية للبلاد. لقد جاهد الناس حقا وهم صائمون وتحت الشمس، خرجوا ليهتفوا بموقفهم في قضية فلسطين المهمة. هذا معناه أنه إذا كانت بعض الحكومات المسلمة تخون قضية فلسطين، وبعضها يقصر تجاه هذه القضية، وبعض الشعوب لا اطلاع لها، فإن شعب إيران بحضوره وهتافاته مستعد للوقوف مقابل كل الأعداء وإحياء قضية فلسطين. حذف أخبار المشاركة الشعبية الواسعة في مظاهرات يوم القدس العالمي في وسائل إعلام العدو. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في شهر رمضان من عام 2016 في جمع من طلبة الجامعات الإيرانية: إن من الأمور الضرورية جداً عدم جواز الاستهانة بموضوع الإعلام المعادي، فالقطاعات المكلفة للغاية عند العدو حالياً هي وسائل الإعلام. هم ينفقون المبالغ الطائلة ويخصصون الموازنات ويدفعون الأموال ويستخدمون أهل التخصص والخبرة، إذن هو قطاع مكلف جداً، لكنهم ضد من يستخدمونه؟ ضد الجمهورية الإسلامية. إن هذا التيار الإعلامي يضع كل جهوده وهمته أساساً على النقاط التي يمكنها إضعاف الجمهورية الإسلامية وتركعها، كبث روح اليأس وإيجاد النقاط السلبية وتضخيمها وتجاهل النقاط الإيجابية وحذفها كلياً. لقد قرأت في صحيفة اليوم أن وكالة الأنباء البريطانية BBC لم تنشر خبر تظاهرات يوم القدس، والتي هي ظاهرة بكل معنى الكلمة أساساً، فإن تظاهرات يوم القدس في هذه السنوات بهذه الحرارة المرتفعة والنهارات الطويلة وفي حالة صوم المتظاهرين تمثل ظاهرة عجيبة في الحقيقة، ولم تشر تلك الوكالة إلى هذه الحشود الغفيرة في طهران والمحافظات، وهذا ليس خبرا صغيرا. إنهم ينشرون أصغر الأخبار، لكنهم يتجاهلون هذه المسيرات العظيمة. إنها سياسة إعلامية، والعكس صحيح، فإن كان هناك خبر سلبي يهولونه ويضخمونه 100 ضعف، وإن من الأصول الأساسية الضرورية للجامعيين هي النظرة التشاؤمية للتيار الإعلامي المعادي، سواء في إذاعاته وتلفزيوناته أو أقماره الاصطناعية أو فضائه الافتراضي. الفصل الخامس: مسؤولية الحكومات الإسلامية. واجب الشعوب والحكومات المسلمة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: لا يستطيع هذا الكيان البقاء والدوام. يزعم الصهاينة أنهم تمكنوا من الهيمنة على فلسطين وأنها ستبقى بيدهم إلى الأبد. لا، لن يحدث ذلك، فلا شك في أن مصير فلسطين سيتبدل يوما إلى دولة فلسطينية، وقد نهض الشعب الفلسطيني في هذا الطريق، ويجب على الشعوب والحكومات المسلمة أن تقوم بإنقاص هذه الفاصلة أكثر فأكثر، وتسعى إلى أن يصل الشعب الفلسطيني إلى ذلك اليوم في سرعة أكبر. من واجبنا اليوم جميعا دعم الشعب الفلسطيني معنويا وماديا. أهم علاج للمؤامرة الأمريكية هو في داخل الأراضي المحتلة وبأيدي المجاهدين الفلسطينيين الأبطال، ولكن يجب على جميع المسلمين المشاركة في هذا الجهاد وإسعافهم بالدعم المالي والسياسي والاستخباراتي والعسكري والتجهيزي. لا ينبغي أن يشعر الشعب الفلسطيني بالوحدة، ولا ينبغي أن يشعر الصهاينة والذين يمارسون تعذيب وقتل المجاهدين الفلسطينيين بالأمن في أي بقعة من بقاع العالم. لا بد من تأسيس صناديق الدعم وتشكيل خلايا دعم الفلسطينيين في جميع أرجاء العالم ومن قبل الحكومات والشعوب. يجب على كل الحكومات الإسلامية مقاطعة الدولة الغاصبة اقتصادياً وعدم الاعتراف بها، وعلى الشعوب أن تبدي اهتمامها حيال هذه القضية ولا بد من مجابهة المؤامرة الحالية بهذه الوسائل وبكل الوسائل الممكنة والحؤول دون تأثيرها. وعلى أي حال فإن القضية الفلسطينية ليس لها إلا حل وحيد، وهو تشكيل حكومة فلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان. وإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قالباف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الولايات المتحدة تسعى لتقويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وأوضح خطيب زاد أن العديد من الدول تسعى لإرساء نظام دولي يقوم على المشاركة المتكافية، غير أن واشنطن وحلفائها يعملون بعكس هذا الاتجاه ويعرقلون تحقيقه. وأشار إلى الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض على إيران منذ عام 1979، مؤكدا أن هذه السياسة تعكس قناعة واشنطن بشرعية فرض إرادتها على الآخرين بالرغم من سلمية برنامج طهران النووي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين أثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن المسيرة الثانية قصفت مركبة بمدينة في بلدة النبي شيت في البقاع شرقي البلاد ما أدى إلى استشهاد